ها نحن مع سورة المائدة مع هاتين الآيتين، سبق أن درسناهما ولكن لم نستوفهما كما ينبغي أن ندرسهما. فاستمعوا إلى النداء. الآيتان الكريمتان تلاوتهما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتأملوا أيها المستمعون. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ألفت النظر فقط قبل أن نأخذ في الدرس، قرئ بخفض ورؤوسكم، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قراءة بالكسر وأرجلكم عطفا على برؤوسكم، عرفتم؟ ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المسؤول عن بيان كلام الله بقول الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويغسل رجليه ولا يمسحهما طيلة عشر سنين، وإنما المسح لمن لبس الشراب أو الجورب أو الخف، لكل من ستر رجله وقاية لها من البرد أو الحر أو الشوك له أن يمسح على ذلك الغطاء الذي على رجله. وهنا إخواننا من الشيعة يمسحون أرجلهم ولا يغسلونها، وهي عارية عن الجورب أو الموق أو الخف، ويقول هكذا فقط. وجاءني أحدهم في الحلقة وقال لي: لما أنتم ما تمسحون على أرجلكم والآية الكريمة تقول فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم؟ فمما فتح الله به علي وأسكته قلت له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونساؤه وأصحابه وبناته والأمة معه، كم سنة وهو يتوضأ؟ عشر سنين. والله ما مسح رجليه إلا إذا كان عليهما الخف أو الجورب، وكان يغسل رجليه ويقول: ويل للأعقاب من النار. الذي ما يهتم بغسل رجليه ويبقى العقب هذا غير ممسوق غير مقصول تأكله النار. والله سكت الرجل، ماذا يقول؟ فقراءة الجمهور: وأرجلكم عطفا على أيديكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين. وليس معقولا أبدا أن الرجل التي تمشي بها في المزابل في الطرقات تمس عليها وجه تغسله. ألم يرد ويقصد بهذه الطهارة للجسم أيضا؟ رجلك التي تمشي بها في كل مكان ما تغسله، تمسح فوق هكذا، ووجهك النظيف الذي ما يتعرض لا لوسخ ولا يجب أن تغسل 3 مرات، وكذلك يديك. والشاهد عندنا فقط لفت نظركم إلى أن هذه القراءة بالكسر هذه أفادت المسح إذا كان على الرجل خف أو جوب أو موق أو تقشير كما تقول. ما أضعنا القراءة هذه، نفعنا الله بها. وأما قراءة الجموع قراءة المسح وهي عطف على اليدين وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي واغسلوا أرجلكم بل وامسحوا بأرجلكم إذا كان علي الأرجل خفاف أو جوارب أو ما إلى ذلك. إذن عرفتم المسح على الخفين أو على الجورب أو على الموق، على كل ما يسطر الرجل من أجل وقايتها من الحر أو البرد أو الحجارة أو الأشواك. في غزوة من غزوات غزوة ذات وقاع، لما سمي ذات وقاع؟ لأنهم لفوا على أرجلهم قطع من القماش أو الخرق وكانوا يمسحون عليها. إذن وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كيف نفعل؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه الميم مع النون من، هل هي ابتدائية أو تبعيضية؟ بعض أهل العلم قالوا هذه تبعيضية، لا بد من مسح جزء من التراب، وقالوا ينبغي أن يكون المسح من التراب حتى يعلق بيدك من جزء. تبهتم؟ وخالفهم الجمهور وقالوا من للابتداء كخرجت من القاهرة أو من البصرة، فامسحوا بأيديكم من ذلك، أي بابتداء من ذلك الذي صعد على وجه الأرض، سواء كان حجارة أو سبخة أو رمل أو تراب، إلا أن التراب أولى متى وجد هو أولى من الحجارة. فإن انعدم التراب فكل ما على الأرض ارتفع فوقها فهو صاعد عليها يمسح. تضرب يديك كما سيأتي وقد علمتم، بسم الله الله أكبر، وتمسح وجهك وكفيك. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي ضيق ومشقة وتعب، فلهذا إن كنت مريضا أو كنت صحيحا والماء بارد ولا تستطيع أن تغتسل تخاف أن تمرض. عمرو بن العاص في الغزو أمس تيمم وصلى، استنجى ثم توضى وضوءه للصلاة وتيمم للجناب وصلى، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وما أنكر عليه. إذن ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم أبدانا وأرواحا. هذه مواد التطهير للبدن، وتعود أيضا بالطهارة على الروح. من فعل هذا الوضوء أو هذا الغسل إيمانا بالله وطاعة الله وامتثال لأمره، هذه الطاعة تحيل نفسه إلى كتلة من النور، فكما تزكو النفس يزكو البدن ويطيب ويطهر، ليطهركم وليتم نعمته عليكم، ألا وهي نعمة الإسلام، نعمة عبادة الله عز وجل والحياة على هذا الدين الإسلامي. رجاء أن نشكره في كل أحوالنا وفي كل أمورنا. الآن نريد أن ندرس الآيتين من الكتاب، فبسم الله تأملوا. قال معنى الآيتين: نادى الرب تعالى عباده المؤمنين به وبرسوله وبوعده لأوليائه ووعيده لأعدائه. ناداهم لماذا؟ قال ليأمرهم بالطهارة. ما الطهارة؟ الوضوء، الغسل، التيمم. ليأمرهم بالطهارة إذا هم أرادوا الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة أي أردتم أن تصلوا، لأنه يكون غير متطهر ويقوم ليصلي. إذا هم أرادوا الصلاة وهي مناجاة العبد لربه، كأنما يقول: أيها المؤمنون، من أراد منكم أن يناجيني فليتطهر، لا يأتيني وهو غير طاهر. الصلاة مناجاة، وإلا فلان يتناجى مع فلان، يتكلم معه سرا، والرسول يقول: المصلي يناجي ربه. الحمد لله، نحن في الأرض وهو فوق عرشه بائم خلقه فوق السماوات، ونتكلم معه وجها لوجه، ويسمعنا ويرانا أكثر مما يسمع بعضنا بعضا ويرى بعضنا بعضا. فلهذا من ذنوبنا إساءة المناجاة. كيف نخلو برب العالمين ونتكلم معه ونعرض عنه بقلوبنا، ونصبح واقفين بين يديهم مشغولون عنه حتى بالمطبخ وما فيه من طعام؟ زل كبير هذه، وقل من يشعر بها. أيقبل عليك سيدك يسمع منك وينظر إليك وأنت تائه في متاهات أخرى؟ هذه من ذنوبنا. لحديث المصلي يناجي ربه، وبين لهم الطهارة الصغرى منها وهي الوضوء. الطهارة الصغرى هي الوضوء، والكبرى وهي الغسل. وقد عرفنا الوضوء والغسل في الدرس السابق وما زلنا نتعلم. قال: وبين لهم ما ينوب عنهما إذا تعذر وجود الماء الذي به الطهارة أو عجزوا عن استعماله، وهو التيمم. أليس كذلك؟ قال: وبين لهم، أي لعباده المؤمنين به وبرسوله، بين لهم ما ينوب عنهما، أي عمن ينوب، عمن عن الوضوء والغسل ينوب عنه ماذا؟ التيمم. متى؟ إذا تعذر وصعب وجود الماء الذي به الطهارة، أو الماء موجود ولكن عجزوا عن استعماله لمرض ونحوه، ألا وهو التيمم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال: وحد الوجه طولا. هذا الطول ولا هذا الطول؟ طول الإنسان هكذا وعرضه هكذا. وحد الوجه طولا من منبت الشعر أعلى الجبهة إلى منتهى الذقن أسفل الوجه. من منبت الشعر في الجبهة، في الغالب الشعر معروف في مصر، وإن كان أصلع في الغالب هو هذا، إلى منتهى الذقن. هذا الطول والعرض من وتادي الأذن، هذا العظم إلى هذا. قال: من منبت الشعر أعلى الجبهة إلى منتهى الذقن أسفل الوجه، وحده عرضا من وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى. الوتد هذا التي كانه يثبت الاذن ويرسخها كالوتد الذي تشد به الخيمه. قال وايديكم الى المرافق، واغسل ايديكم الى المرافق. قال فيشمل الغسل الكفين والذراعين الى بدايه العضدين، فيدخل في الغسل المرفقان ما ترتفق به لما تتكئ، المرفق يدخل. نعم، فقول المرفقين الى بمعنى مع المرفقين. تقول وصلت الى المدينه، يعني ما دخلت بس وصلت الباب لابد دخلت فيها، الى تكون بمعنى مع. قال فيشمل الغسل الكفين والذراعين الى بدايه العضدين، فيدخل في الغسل المرفقان. قال وامسحوا برؤوسكم، واللفظ محتمل للكل وللبعض. وامسحوا برؤوسكم، هل الباء للتبعيض يكفي بعض الرأس أو الباء للإصفاق؟ لا بد وأن تصفق لك مع رأسك. على كل حال نحن مسلمون لا نتمذهب ولا نتعصب، ما بلغنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وبلغه لنا أئمتنا وهداتنا نعمل به ولا نخالفه. فمن هنا المسح الحقيقي الوافي الكامل أن تبدأ بيديك هكذا من أول الرأس وتمضي بهما إلى القفا وتردهما وقد مسحت رأسك كله، هذا المطلوب. ولكن تأتي رخص يكون على رأسك الإمامة مشدودة وأنت في صفا أو في حال برد، ما يقتضي موقفك أن تحلها وأنت في حالة، تزحزحها هكذا وتمسح بعض الرأس وتتمم الباقي على عمامتك. وأخذنا بمعنى الباء من جهتين للتبعيض وللاستثار. والنساء كالرجال إذا رأس مربوط محزوم شديد تزحزح هكذا تمسح عن بعض الشعر وتعمم المسح على عمام على خمارها. وما عصينا الله وما خرجنا عن أئمة الإسلام. أما أنك لا لشيء فتقول هكذا فقط، ما أظن هذا إلا لعبا واستهزاء، أو ما فهمتم عن ترية فقط لأن البال التبعيد. والرسول ما غسل رجليه ما مسح رأسه 10 سنين ويمسح، هل قال هكذا فقط؟ إذن وامسحوا برؤوسكم. قال واللفظ محتمل للكل أي لكل الرأس ولبعضه. والسنة بينت أن الماسح يقبل بيديه ويدبر بهما فيمسح جميع رأسه وهو أكمل، وذلك ببلل يكون في كفيه كما بينت السنة مسح الأذنين ظاهرا وباطنا بعد مسح الرأس، لأن الأذنين جزء من الرأس، الأذنان من الرأس، فمن مسح رأسه يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما على حد سواء، يبل يديه فإذا بقي فيهما بلل مسح، فإذا بقي البلل في كفيه مسح أذنيه، جف الكفان يجدد الماء من جديد يصب على يديه ويمسح أذنيه. فقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم يدخل في الرأس الأذنان وإلى لا يدخل جزء من الرأس. قال وقوله وأرجلكم إلى الكعبين أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان عند بداية الساق، ساق الرجل عظم من هنا وعظم من عظمان ناتئان أي بارزان عند بداية الساق. وبينت السنة، سنة من هذه؟ سنة رسول الله أي طريقته ومنهجه الذي كان عليه وورثه المؤمنين من بعده. وبين السنة رخصة المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين، كما بينت غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والاستنطار، وكون الغسل ثلاثا ثلاثا على وجه الاستحباب. السنة هي التي بينت غسل الكفين ثلاثة ثم المضمضة ثم الاستنشاق الاستنطار. النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين هذا، والآية مجملة والرسول المبين صلى الله عليه وسلم. والغسل ثلاثة ثلاثة وإلا على وجه الاستحباب، المفروض أن تعمم وجهك بالماء أو يديك بالماء، فإن اكتفيت بغسل واحد أجزأ كذلك غسل، لكن السنة أن تغسل ثلاثا ثلاثا، لأن الله وتر يحب الوتر، ولأن أضمن هذا أن تغسل عضوك غسلا كاملا أأمن وأضمن. وإذا الغسلات الثلاثة ما تممنا يجب أن تعود أن تغسل ثالثة رابعة وخامسة، المهم أن تعمم وجهك ويديك بالماء بغسلة بغسلتين بثلاثة أفضل. قال وبين السنة أيضا قول بسم الله عند الشروع أي في البدء في الوضوء، ما إن تفرغ الماء أو قبل أن تفرغ الماء على كفيك تقول بسم الله باسمه تتوضأ، وإلا لولا أنه آذن لك تتوضأ باسمه بعونه وقدرته تتوضأ، وإلا لو ما أعانك شللت على الفور ما تفعل شيئا. إذا بسم الله عند الشروع أي البدء في الوضوء، كما بينت السنة وجوب الترتيب بين الأعضاء المغسولة الأول فالأول، الوجه اليدان الرأس الرجلين. لو أن شخصا يقول أنا أغسل رجلي أولا لأستريح ثم نغسل بعد ذلك وجه يدي، ما صح هذا. أو يغسل أول يديه ورجلي ثم يقول أترك وجهي والأخير حتى أجففه، ما صح غسله. الله ذكرها مرتبة ولا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. فالذي يركب رأس يقول إيش فيه أنا نبدأ بكذا يكفر، يرد على الله عز وجل. لكن في حال العجز أو النسيان لا بأس، أما يتعمد المخالفة على شفا حفرة من النار. قال ووجوب الفور أيضا بحيث لا يفصل بزمن بين أعضاء الوضوء حال غسلهما، بل يفعلها في وقت واحد إن أمكن ذلك. وأكدت وجوب نعم الترتيب عرفناه، الوجه فاليدان فالرأس فالرجلين، والموالاة يغسل كفيه مضمر يستنشق يغسل وجهه ثم يقول نستريح يا أم فلان أعطينا كاس قهوة، وبعد يشرب ثم يأخذ يغسل رجليه بعد ذلك أو يديه، يجوز هذا؟ لا بد من الفورية، اللهم إلا في حال العجل، الماء انقطع كباس وقف يمشي يأتي بالماء ولا لا؟ نعم يمشي، قد يبقى نصف ربع ساعة حتى يحصل عليه، يبني على ما غسل. إن كفأ الإناء الذي كان فيه الماء وهو ما غسل رجليه لابد يطلب الماء أو ينتظر حتى يجيء أمه بالماء، هنا عليه ضرر ما عليه ضرر، لأنه مضطر وهو متعمد يتوضأ ويقول أن خلي رجلي نغسلهم لما نكون عند المسجد، يصح هذا؟ ما يصح. الموالاة والفورية ركنان من أركان الوضوء، فريضتان من فرائض الوضوء، إلا في حال العجز أو النسيان. نسي رأسه وما مسحه وقد جفت أعضاؤه، يمسح وهو في البيت أو في السوق ولا حرج. نسي يده ما غسله، فإن كان في المجلس في وضع موضع الوضوء يغسل يديه ويكمل وضوءه، ولكن إذا جفت أعضاؤه بعد فترة قال أنا ما غسلت يدي اليمنى، يغسلها وحدها ولا حرج. قال كما بيّنت السنة وجوب الترتيب بين الأعضاء المغسولة الأول في الأول، ووجوب الفور بحيث لا يفصل بزمن بين أعضاء الوضوء حال غسلهما، بل يفعلهما في وقت واحد إن أمكن إن قدر على ذلك. وأكدت السنة وجوب النية حتى لكأنه شرط في صحة الوضوء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. لو تدخل حمام وتغتسل 4 ساعات الماء والصابون والله ما زلت جنبا، لو تدخل النيل بكامل تعومه ولم تنوي رفع الحدث الأكبر أنت جنب. فالنية شرط في صحة الوضوء في كل العبادة وفريضة من فرائض العبادة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى. وقال تعالى وإن كنتم جنبا، أي وإن أصابت أحدكم جنابا وهي الجماع والاحتلام، فمن جامع زوجته فأولج أي أدخل ذكره في فرجها ولو لم ينزل أي يخرج منه الماء أي لم يخرج منه المني فقد أجنب أصبح جنب، كما أن من احتلم في منامه فخرج منه مني فقد أجنب، بل كل من خرج منه مني بلذة في نوم أو يقظة فقد أجنب أصبح جنبا. ما على الجنب؟ الغسل. كيف الغسل؟ عرفناه، يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يخلي شعر رأسه ويغسل رأسه 3 مرات مع أذنه، ويغسل شقه الأيمن إلى الكعب والأيسر إلى الكعب ظاهرا وباطنا، هذا هو الغسل. قال وانقطاع دم الحيض، حيض المرأة ودم نفاسها كالجنابة يجب فيه الغسل. إذا انقطع دم الحيض، الحيض من النساء ولا من الرجال؟ ما يقال امرأة حائضة، امرأة حائض. لماذا؟ لأن الرجل ما يحيض، ما يحتاج إلى أن تأتي بالتأنيث لتفرق بين الذكر والأنثى. امرأة حائض، هل يقال رجل حائض؟ ما يصح. رجل واقف، امرأة واقفة. رجل آكل، امرأة آكلة. رجل مستحن، امرأة مستحية. أما الذي وخاص بالأنثى ما يؤنث، هذه التاء تسمى تاء التأنيث للفرق بين الذكر والأنثى. فالحيض ما فيه والنفاس ما فيه، الرجل ينفس أو ينفس ما ينفس. قال فاطهروا، يريد فاغتسلوا. وقد بينت السنة كيفية الغسل وهي أن ينوي المرء رفع الحدث الأكبر، أن ينوي المغتسل رفع وإزالة الحدث الأكبر. الحدث الأصغر الوضوء والأكبر الغسل، وحدث لأنه حادث ما لازم دائما، حدث له الحدث الأكبر بقلبه، لا يقول اللهم إني نويت أن أغتسل، اللهم إني أريد أن أرفع الجنابة، لا حاجة إلى هذا، بقلبه فقط ينوي رفع الحدث أو ينوي طاعة الله، أمرني ربي إذا أجنبت أن أغتسل أنا أغتسل، بقلبي هذا. قال يريد فاغتسلوا. وقد بينت السنة كيفية الغسل وهي أن ينوي المرء رجل أو امرأة رفع الحدث الأكبر في قلبه، ثم يغسل كفيه قائلا بسم الله. وإذا كان في المرحاض ما يقول بسم الله، ما يذكر اسم الله، يسكت في قلبه قائلا بسم الله، ويغسل فرجيه القبول والدبر وما حولهما، ثم يتوضأ الوضوء الأصغر المعروف، ثم يخلل أصول شعر رأسه ببلل بيديه حتى تستأنس البشرة وما تتألم من الماء البارد، وما نعم، ثم يغسل رأسه 3 مرات، ثم يفيض الماء على شق جسده الأيمن كله من أعلاه إلى أسفله ثم الأيسر، ويتعاهد الأماكن التي ينبع عنها الماء ويتجاوزها فلا يمسها كالصرة وتحت الإبطين والرفقين وهما أصل الفخذين، يبقى الأذنين مع الرأس، يغسل أذنيه ظاهرا وباطنا مع رأسه 3 مرات. وقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، قال ذكر تعالى في هذه الجملة الكريمة نواقض الوضوء وموجب الانتقال منه إلى التيمم، فقال وإن كنتم مرضى، فالمريض قد يعجز عن الوضوء لضعف جسمه بعدم القدرة على التحرك، وقد تكون به جراحات أو دماميل يتعذر معها استعمال الماء حيث يزداد المرض بمس الماء فيتيمم. وقوله أو على سفر، إذ السفر مظنة عدم وجود الماء كما قدمنا، الذي يسافر على ناقته وبعيره مسافة يوم وليلة من أين يأتي الماء، كيف يحصل عليه؟ فالغالب أن المسافر في الزمن الأول يحتاج إلى الماء، فقال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، إذ السفر مظنة عدم وجود الماء، هذه موجبات الانتقال من الوضوء إلى التيمم، ينتقل من الوضوء إلى التيمم، ما هي موجباته؟ انعدام الماء أو العجز عن استعماله. وقوله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ذكر في هذه الجملة الأولى نواقض الوضوء إجمالا، وهي الخارج من السبيلين. أي سبيلان هذان؟ ما السبيلان؟ ما الطريقان؟ طريق الماء وطريق الخرء. من يخرج الماء؟ له طريق ولا؟ والطريق هي السبيل ولا لا؟ فالمراد من السبيلين القبول والدبر. قال وهو الخارج من السبيلين من عذرة وفساء وضراط وبول ومذي كمني أيضا. الخارج من القبول كالخارج من الدبر ناقض الوضوء. الفساء هوى يخرج مع رائحة كريهة، والضراط معه صوت يسمع، والمذي ما رقيق يخرج عند انتعاش الذكر أو انتصابه، فيوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. والمني أيضا قد يخرج بدون لذة، كون لطيفة يا راضي. كان عندنا في القرية رجل حشاش غفر الله لنا وله، يعني يشرب الكيف ويجادلنا ونحن طلبة علم صغار، يقول أنتم تدرسون العلم، نعم أنا أسألكم سؤال، ما هي النجاسة التي لا تطهر إلا بنجاسة؟ قلنا مستحيل، كيف نجاسة لا تطهر إلا بنجاسة؟ قال روحوا تعلموا إذن ما تعلمتم. وبينها لنا وهي أن المني إذا خرج بعد البول، إذا بال الفحل يخرج منه المني متدفقا، تبهتم؟ الودي، الودي ما أبيض ساخن كالمني، هذا الودي إذا خرج ما يمكن أن يزول غسله بالماء، لا يغسل إلا بالبول، إذا بولت انقطع، قبل أن تبول يبقى معك ولو أنت تصلي ويسيل. نجاسة هذا الوزي ولا لا؟ لا تطهو إلا بنجاسة وهي البول. لطيفة هذه ولا لا؟ فقهية. الوزي والمذي والمني. المني متدفق عند تعاش الذكر، هذا يوجب الغسل إجماعا في يقظة أو في نوم. المذي علي رضي الله كان مذاء، فقال وكنت مذاعا واستحيت من رسول الله لمنزلتي منه، أنا زوج فاطمة، فقال للمقداد بن الأسود اسأل رسول الله عن المذي، فقال يغسل ذكره ويتوضأ. فالمني المذي هذا ما رقيق يوجد عند النظر أو اللمس وانتعاش الذكر، هذا ينقض الوضوء بالإجماع ويغسل بالإجماع ولكن ليس بجنابة. الودي يوجد في الفحول، هذا يخرج عندما يتبول المرء أو يخرج بعده، ثخين أبيض ثباتم ما ينقطع إلا إذا بلت، فحاول أن تبول ولو بعد 5 دقائق أوقف اجلس، إذا خرج منك بول انقطع فاصل له. نجاسة لا تطهر إلا بنجاسة، هذه الفضل كي يذكرها الفقهاء ولا حرج. قال وقولوا فلم تجدوا ماء للوضوء أو للغسل بعد أن طلبتموه فلم تجدوه فتيمموا، أي اقصدوا من أما الشيء إذا قصده، أما الدار مشى إذا قصدها، أما الناس كان وراءهم أو أمامهم، إذا قصده صعيدا طيبا يريد ما صعد على وجه الأرض من أجزائها كالتراب والرمل والسبخة والحجارة. ومع هذا التراب أفضل وإلا لا؟ لما أفضل؟ لأن فيه أن تذل لله عز وجل وأن تمسح كفيك ووجهك بالتراب، مظاهر العبودية لله عز وجل. لو أن متكبرا إيه كيف أمسح وجهي بالتراب، ثبتم لا أمسح إلا بالحجارة، يصح هذا من المؤمن؟ هذا هو الكبر. لكن إذا ما وجدت التراب يمسح على أي شيء ظهر على الأرض من أنواع أجزائها التي تصعد عليها. قال فامسحوا بوجوه، وقوله طيبا يريد به طاهرا من النجاسة والقذر، وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه بين فيه كيفية التيمم، وهي أي الكيفية أن يقصد المرء التراب الطاهر وإن تعذر ذلك فما تيسر له من أجزاء الأرض، فيضرب بكفيه الأرض فيمسح بهما وجهه وكفيه ظاهرا وباطنا مرة واحدة. هذا الذي علم الصلاة العمار بن ياسر الحائطلة، ما دخلت يد العمران ما يجوز، لا رخام ولا حائط، ما هو أصل هذا، ما هو أصل الأرض، ما صعد على الأرض من أجزائها. قال بين فيه كيفية التيمم، وهي أن يقصد المرء التراب الطاهر وإن تعذر فما تيسر له من أجزاء الأرض، فيضرب بكفيه الأرض فيمسح بهما وجهه وكفيه ظاهرا وباطنا مرة واحدة. وقوله تعالى منه أي من ذلك الصعيد، وبهذا بين تعالى كيفية التيمم وهي التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر رضي الله عنهما. وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يخبر تعالى أنه يأمر بالطهارة بقسميها الصغرى وهي الوضوء والكبرى وهي الغسل، وما ينوب عنهما عند العجز وهو التيمم. ما يريد بذلك إيقاعنا في الضيق والعنت، ولكنه تعالى يريد بذلك تطهيرنا من الأحداث والذنوب، لأن الوضوء كفارة لذنب المتوضئ كما جاء بيانه في السنة. وهو قوله تعالى: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، أي بهدايتكم إلى الإسلام وتعليمكم شرائعه فيعدكم بذلك لشكره، وهو طاعته بالعمل بما جاء به الإسلام من الأعمال الباطنة والظاهرة، وهو معنى قوله لعلكم تشكرون. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الآية الأخيرة وهي قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، الآية إذ وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فإنه تعالى يأمر عباده المؤمنين أن يذكروا نعمته عليهم بهدايتهم إلى الإيمان ليشكروه بالإسلام، كما يذكر ميثاقه الذي واثقهم به وهو العهد الذي قطعه المؤمن على نفسه لربه تعالى بالتزامه بطاعته وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عندما تعهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما قوله إذ قلتم سمعنا وأطعنا، قد قالها الصحابة بلسان القائل عندما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكرة، وقد قال كل مسلم بلسان الحال لما شهد لله بالوحدانية وللنبي برسالة. وقوله تعالى: اتقوا الله، أمر بالتقوى التي هي لزوم الشريعة والقيام بها عقيدة وعبادة وقضاء وأدبا وأخلاقا. وقوله إن الله عليم بذات الصدور يذكرهم بعلم الله تعالى بخفايا أمورهم حتى يراقبوه ويخشوه في السر والعلن، وهذا من باب تربية الله تعالى لعباده المؤمنين من أجل إكمالهم وإسعادهم، فله الحمد وله المنة. هداية الآيات: أولا الأمر بالطهارة وبيان كيفية الوضوء وكيفية الغسل وكيفية التيمم في هذه الآية. ثانيا بيان الأعذار الناقلة للمؤمن من الوضوء إلى التيمم. بيان موجبات الوضوء والغسل ما هي. رابعا الشكر وهو علة الإنعام. خامسا ذكر العهود يساعد على التزامها.